بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. توقفنا في كتاب الحج عند قول النووي رحمه الله تعالى: وعلى القارن دم كدم التمتع. قلت، يعني النووي، بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. وعلى القارن دم كدم التمتع. نقل ابن قدامة الإجماع على هذا، قال: لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا إلا ما حكي عن داود الظاهري. فإذا هذا باتفاق العلماء إلا ما شذ به داود الظاهري. قالوا: روي ذلك عن طاووس. قال: وحكى ابن المنذر أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن هل يجب عليه دم، فقال: لا، على فتوى والده. فقال: لا، قال: فجر برجليه. يعني عندما أفتى بهذه الفتوى أخذه الناس جروه من رجليه وأخرجوه. قال ابن قدامة: وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم، يعني هذه فتوى غريبة أفتى بها، خالف بها عامة العلماء، فجر من رجليه. سبحان الله، الله المستعان. كيف إذا رأى علماء ذلك الزمان الفتاوى الغريبة التي توجد في زماننا للأسف من بعض من يتجرؤون على دين الله، يحللون الحرام، ويعني نسأل الله تعالى السلام والعافية. طبعا الإخوة، الذي يدل على هذا قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن متمتع كما أطلق عليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك، يعني الصحابة رضي الله عنهم أطلقوا التمتع على القران، لأن القارن كما تعرفون يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، وهذا تمتع، هذا وجه من أوجه التمتع. كما أن المتمتع يعني يلبي بالعمرة من الميقات ثم لا يخرج إلى الميقات مرة أخرى ليلبي بالحج، وإنما يلبي من مكة، فهذا تمتع بالنسبة للمتمتع. وأيضا يتمتع بالمحظورات فيما بين العمرة والحج لأنه يتحلل من العمرة، فالتمتع له أوجه ومعاني. والقارن يعني يدخل في هذا الوجه أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. وقال النووي: قلت بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا من باب التوضيح. نعم، يعني مثل التمتع كما مر معنا. وقال ابن قدامة في قول جمهور العلماء، يعني هذا قول جماهير العلماء، و خالف في هذا ابن الماجشون المالكي، قال عليه دم القارن، يعني حتى لو كان من حاضر المسجد الحرام عليه دم. قال: لأن الله أسقطه عن المتمتع وليس هذا متمتعا، وهذا غير صحيح كما عرفنا. فالقارن يدخل في الآية، فأيضا يشمله قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، يعني كما عرفنا أن اسم الإشارة يرجع إلى الهدي عند جماهير العلماء، فهذا يشمل القارن والمتمتع، والله أعلم. ثم انتقل النووي رحمه الله تعالى إلى باب آخر في كتاب الحج، قال: باب محرمات الإحرام. وهذا الباب الإخوة باب مهم جدا، وعندما تذهب إلى الحج وتخالط الناس تجد أن أكثر أسئلة الناس محظورات الإحرام، هل هذا يجوز؟ ماذا علي إذا فعلت كذا؟ لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه تكثر فيه أسئلة الناس، والأمر فيه خطير، لأنك إذا قلت يعني أنت فعلت محظورا فأنت توجب عليه الفدية أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وكذلك إن أفتيته بأنه ليس عليك حرج في هذا، فأنت يعني كأنك أسقط عنه الفدية الواجبة عليه، فالأمر فيه خطورة. فكل هذا يكون في رقبة من أفتاه، ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه المسلم إذا بذل وسعه في البحث عن الحق في هذه المسائل وغلب على ظنه أمر قول من أقوال العلماء، فليس عليه حرج إن وقع في الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وذكر في التحفة أن الحكمة من تحريم هذه المحظورات، قال: أن فيها ترفها، وهو يعني الحاج أشعث أغبر، فهذا من تمام تحقيق مقصود الحج. ولهذا أيضا قال: وأيضا فالقصد تذكره بذهابه إلى الموقف متجردا متشعثا ليقبل على الله بكليته ولا يشتغل بغيره. نعم، فالحج كما هو معلوم فيه تجرد لله تعالى من الدنيا وشهواتها وملذاتها ومباحاتها، فتترك بلدك وأهلك ومالك وعملك، بل تتجرد من لباسك، تلبس لباس الموتى، لباس الكفن، لباس الذل، ففيه هذا المقصد. ولذلك ناسب أن يبتعد الحاج عن كل ما فيه ترفه حتى يقبل على الله تعالى بصدق. من المعاني اللطيفة التي ذكرها أيضا في التحفة قال: والحاصل أن القصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن، ومن الصوم العكس كما هو واضح فتأمله. يعني سبحان الله، الحج تلاحظ فيه أن التجرد يظهر على الحاج في لباسه، في بعده عن محظورات الإحرام، فيتوصل بذلك إلى التجرد في الباطن. أما الصوم فالصوم تجرد في الباطن، هكذا قال، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته، فيتوصل بذلك إلى التجرد الظاهري، والله أعلم. إن كان الأصل في هذا كله الإخوة تجرد القلب ابتداء، يعني ويظهر هذا على الأعمال. طيب، قال: أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره، ووجه المرأة كرأسه، وجه المرأة يعني كرأس الرجل، يعني كما لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه كما سيأتي معنا، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت بين النساء، أما إذا كانت مع الرجال فكما سيأتي معنا تغطي وجهها يعني بساتر بدون أن تشد على وجهها، يعني بدون أن تنتقب. قال: ولها لبس المخيط إلا القفازين في الأظهر. إذن هذا المحظور الأول يقول: أحدها ستر بعض رأس الرجل طبعا ستر الرأس هذا بالإجماع نقله ابن المنذر كما في المغني وكما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس فذكر العمائم التي هي لباس الرأس تغطي الرأس وطبعا هنا نبه أنه لا يشترط ستر جميع الرأس بل المحظور يحصل بستر بعض الرأس قال ستر بعض رأس الرجل في المجموع قال تجب الفدية بستر قدر أو بستر قدر يقصد ستره لغرض بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد إصابة وإلصاق لصوق بشجة ونحوها هكذا ضبطه إمام الحرمين والغزالي يعني يكون له غرض ولو كان يسيرا يعني مثل إلصاق لصق لشجة يعني هذا ممكن يكون بمقدار أنملة أو إصبع فيقول هذا فيه الفدية هكذا عندهم قال لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية هذا باتفاق الأصحاب من الشافعية الخيط كما ترى يعني لا يقصد به شيء في الغالب يعني لا يقصد أن يستر به شيء لحاجة فهذا ليس فيه شيء عندهم وهذه مسألة الإخوة مقدار الستر من الرأس حتى يكون ذلك محظورا يعني كما ترى الشافعية حدوا بهذا الحد ويشبه يعني هذا ما عند الحنابلة الحنابلة قالوا أيضا لا يغطي شيئا من رأسه هكذا مطلقا حتى الأذنين أن الأذنين عند الحنابلة من الرأس فالشافعية عندهم أيضا يعني لا يسر قدر يقصد ستره ولو كان يسيرا كذلك هنا عند الحنابلة لا يغطي شيئا من رأسه عند المالكية قالوا درهم فأكثر عند الحنفية طبعا المالكية أيضا قريب يعني من مذهب الشافعية والحنابلة يعني ما يغطي ولو شيئا يسيرا يعني الدرهم سهلوا فيه يعني شوية مذهبهم يعني أوسع الحنفية أوسع من هذا قالوا ربع الرأس هو الذي فيه الفدية أما أقل من ربع الرأس ففيه صدقة والأصل يعني كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يعني لا يجوز ستر شيئا من الرأس إذا قصد به الستر عند الشافعية ولو كان يعني يسيرا ك يعني إلصاق شيء على شجة مثلا هذا اللصوق مثلا ولذلك الإخوة هنا قال ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا بما يعد ساترا وهذا أيضا يعني من الضوابط هنا يعني ليس كل شيء يوضع على الرأس يكون محظورا بل لا بد أن يكون مما يعد ساترا يعني قال في التحفة عرفا عرفا قال ولو غير مخيط يعني لو ما كان مفصل على الرأس مثل العمامة قال كعصابة وطين يعني إذا كان ثخينا أو حناء ثخين مثلا فمثل هذا يعد ساترا أما يعني هذا في العرف. طبعا هذا الإخوة مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، قالوا يعني الشيء الذي يغطى به الرأس لابد أن يكون مما يقصد به التغطية عادة، مما يقصد به التغطية عادة. فمثلا الثوب لا يجوز، يجوز أن يضع مثلا ثوب أو إحرامه على رأسه، هذا يقصد به التغطية. طيب ما لا يقصد به التغطية حصل بينهم خلاف، فالحنفية والحنابلة يقولون يجوز مطلقا حتى إن قصد به التغطية، يعني مثلا طبق حمل على رأسه سلة أو طبق فعندهم جائز. الشافعي يقيدون هذا بالقصد، يقولون يعني يجوز أن يحمل على رأسه مكتلا أو سلة لكن بشرط أن لا يقصد التغطية. يعني هذا خلاف يسير بينهم في هذه الجزئية. وجاء عن عطاء رحمه الله أنه قال لا بأس بحمل المكتل على رأسه. نعم، ولعل تقييد الشافعي باب يعني النظر إلى القصد والنية، وهذا والله أعلم يعني قد يعتبر يعني في بعض الأمور، يعني مثل هذه الصورة ممكن إنسان يتحيل يريد أن يغطي رأسه فيحمل شيئا على رأسه وينوي به التغطية، وهذا رجحه ابن عقيل من الحنابلة، قال لأن الحيل لا تحيل الحقوق، الحيل لا تحيل الحقوق، والله أعلم. أما عند المالكية فيعني يجوز أن يحمل على رأس ما لا بد له، لكن يعني مذهبهم أضيق في هذا، فعندهم يعني أنه يحرم تغطية يعني الرأس مطلقا إلا فيما لا بد له منه. ولذلك مثلا يذكرون مسألة وضع اليد على الرأس، لو وضع المحرم يده على رأسه ويغطي رأسه الآن، وطبعا عند الجمهور يجوز كما عرفنا لأن هذا ما يقصد به التغطية. وأما عند المالكية يقولون لا يجوز، هذا نقلوه في الكويتية في الموسوعة الكويتية، فقالوا يحرم مطلقا، يعني كان هذا في المذهب عندهم هكذا. يعني عندهم شدة في هذا الباب، يعني عندهم أي ساتر مطلقا فلا يجوز. والحنفية والحنابلة كما عرفنا يعني ما يقصد به التغطية في العادة، الشافعية مثلهم ما يقصد بالتغطية في العادة لكن أيضا يعتبرون النية. نعم، يعني هم ذكروا يعني من جرابه يحمل طعام على رأسه مثلا هكذا، يعني ضيقوا الصورة حتى قالوا إذا حمل لغيره أو كذا ما يجوز، فيعني ضيقوا الصورة هنا، الله أعلم. طيب كذلك هنا ممكن يعني اسمحوا لنا احنا في هذه المحظورات كنا نتوسع شويه. طيب كذلك هذا بالنسبه لتغطيه الراس يعني بساتر ملاصق عرفنا، لكن التظلل يعني لو ظلل على راسه، طبعا هذا له صور، اذا كان اخوه يعني الظل ثابت في 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 أصل، يعني مثل البيت والخيمة والسيارة المسقفة الطائرة، هذا جائز بالاتفاق. طيب إذا كان التظلل بنحو ثوب يجعل على عصا، يعني لا يستدام، فأيضا هذا جائز عند الجمهور من الأئمة الأربعة. أن ثبت عند مسلم حديث أم حصين قالت رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. فهذا جائز. ثم إن لم يكن الذي يظلل به ثابتا في أصله، يعني ما كان بيت أو خيمة، وإنما كان مثل الهودج أو المحمل، كما ترى ليس مؤقتا مثل الثوب على العصا، لكنه خلاص أصبح دائم، يعني كالهودج والمحمل، فهذا عند الجمهور يجوز، وعند المالكية عليه دم، يعني لا يجوز. والأصل في هذا الجواز، لأن هذا يعني مثل التظلل بالخيمة والبيت، طبعا عن السيارة والطائرة يعني ممكن بعضهم يدخلوا في هذا القسم، لكن الآثار التي وردت عن السلف في المنع من التظلل هي من باب يعني الكراهة، ليست من باب التحريم. يعني ابن عمر لما رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا، عن هذه الصورة قلنا جائزة، مع ذلك قال: أضحي لمن أحرمت له. يعني السلف رحمه الله تعالى كانوا يحبون أن يضحوا، يعني يخرجوا إلى الشمس لمن أحرم له، يعني لله جل وعلا، في عرفة وفي الحج عموما. ولذلك سئل الإمام أحمد عن المحرم يستظل على المحمل، قال: لا، وذكر حديث ابن عمر. قيل: فإن فعل أي يريق دما؟ قال: أما الدم فلا. قيل: إن أهل المدينة يقولون عليه دم، كما عرفنا المالكية يقولون عليه دم. قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه، أهل المدينة يغلظون فيه. هذا فقيه مالكي أحمد بن المعذل، رؤية في الموقف في يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس، فقيل له: يا أبا الفضل، هذا أمر قد اختلف فيه، فلو أخذت بالتوسعة. فأنشأ يقول: ضحيت له كي أستظل بظله، إذا الظل أضحى في القيامة قالصا، فوا أسف إن كان سعيك باطلا، ويا حسرة إن كان حجك ناقصا. إن شاء الله هذا ما فيه يعني نقصان الحج، لكن ينظر الحاج لما هو الأخشع لقلبه. ما الفائدة أنت تخرج في الشمس ثم لا تعرف كيف تدعو وتتصبب عرقا ولا تخشع في دعائك؟ هذا ليس مقصودا لذاته، بل تبقى في الخيمة والمكيف وتدعو بخشوع، هذا أفضل لك. وآخر مثلا قال: لا، أنا أتحمل وأنا ما أشعر بذلك الحر. نعم، أفضل له أن يخرج يعني إلى الفضاء، والله أعلم. بالنسبة للإخوة أيضا ما يدخل في هذا المحظور ستر الوجه، عند الحنفية والمالكية لا يجوز ستر الوجه للمحرم، وعند الشافعية والحنابلة يجوز. وسبب الخلاف الإخوة رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته، واحد من الصحابة سقط من على ناقته فوقصته، يعني ضربت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهي عند مسلم، لكن إشكال في هذه الرواية أن البخاري أعلها، كما في كتاب غرائب حديث شعبة لابن المظفر البزار، توفي سنة 79 300، والكتاب مطبوع. لما ذكر هذا الحديث لا تخمر وجهه، قال نقل ابن المظفر عن البخاري قال: قال محمد بن إسماعيل: والصحيح لا تخمروا رأسه. فإذن هذا نص عليه البخاري، وهذا رجحه البيهقي أيضا. في مثل هذه المسائل يعني قول البخاري والله أعلم أقوى ومقدم، والله أعلم. وآثار الصحابة قد تدل على هذا، يعني ثبت عن عثمان كما في الموطأ عن الفرافصة أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم، وعقد ابن أبي شيبة بابا في هذا. قال جابر، وهذا سنده صحيح: المحرم يغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام، يغطي وجهه إذا نام، يعني يغطي كامل وجهه إذا نام، ويغسل ثيابه. إذن هذا قول جابر: المحرم يغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام. وابن عمر كما سأتي معنا ثبت عنه عند البيهقي أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فلما يقول إحرام الرجل في رأسه يعني ليس في وجهه، يعني المفهوم من هذا أنه ينفي يعني أن يكون الوجه محظورا. فإذا يجوز أن يغطي وجهه، لكن الإخوة ننتبه لا يغطي وجهه بمخيط، وإنما يغطي وجهه مثلا بإحرامه أو بساتر بلحاف ممكن، أما أن يجعل مثل الكمام على الوجه هذا محظور، لأن هذا أصبح مخيطا يعني مفصلا على غالب الوجه أو نصف الوجه، فيكون من المحظورات سواء كان للرجل أو المرأة. سيأتي معنا نعم ذكر الكمام. أما المحرم الميت فعند الحنفية والمالكية فقالوا يغطى كل بدنه، مع أنهم يقولون يعني ما يجوز تغطية الوجه ولا الرأس، طبعا عندهم باب أولى، لكن المحرم الميت يقولون يغطى كل بدنه، ويقولون حديث ابن عباس الذي في الرجل الذي وقصته ناقته خاص به، حادثة عين يعني لا عموم لها بالنسبة للميت يعني. أما عند الشافعية والحنابلة فيغطى إلا رأسه، يغطى إلا رأسه. ولذلك تلاحظ أنه لا يوجد من المذاهب الأربعة من يقول المحرم إذا مات يكشف وجهه، هذا أيضا ما يؤيد تضعيف الزيادة، يعني ما حد من المذاهب الأربعة يعمل بها في نفس الحديث يعني في الميت إذا مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، فما حد يعمل بقوله ولا وجهه بالنسبة للمحرم الميت. طيب طبعا المالكية يعني تستغرب تقول لهم كيف يقولوا ما يعني يكشف رأسه مثلا أو وجهه، فلأن هذا ثبت عن ابن عمر. تعرفون فقه الإمام مالك كثيرا ما يكون مأخوذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فابن عمر كفن ابنه واقدا عندما مات بالجحفة محرما، وخمر رأسه وجهه، وخمر رأسه وجهه، فالله أعلم. يعني هذا قول ابن عمر، لكن يعني السنة صريحة في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والله أعلم. طيب قال إلا لحاجة، إلا لحاجة يعني يجوز أن يغطي رأسه لحاجة. قال طبعا إذا غطى رأسه لحاجة عليه ماذا؟ الفدية كما سأتي. قال في التحفة يعني في ضابط هذه الحاجة، قال تضبط بما لا يطاق الصبر عليه عادة، تضبط بما لا يطاق الصبر عليه عادة، وإن لم يبح التيمم كحر أو برد. قال فيجوز مع الفدية، فيجوز مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر بالنص، قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر، كما تعرفون حديث كعب بن عجرة أنه اشتكى من كثرة القمل في رأسه حتى حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، يعني القمل يعني أثر في رأسه وما كان يستطيع أن يعني يمشي وتعب. فأنزل الله تعالى هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة، يعني أذن له بحلق رأسه، فأذن له بفعل المحظور حلق الرأس مع أنه محتاج إليه معذور، لكن أوجب عليه الفدية، أوجب عليه الفدية. فإذا من احتاج إلى فعل محظور يجوز له لكن مع الفدية. طيب قال ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود. ولبس المخيط قال في التحفة المحيط، يعني المخيط هو المحيط، يعني ما يحيط بالبدن أو بالعضو، ما يحيط بالبدن أو بالعضو. وهذا مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفقهاء كما تعرفون الإخوة يعبرون بعبارات مختصرة من باب ضبط الصور المتنوعة حتى تكون عندك قاعدة تنطلق منها. فكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص أو القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس، كل هذه محيطة بالبدن أو بجزء منه. أو المنسوج، المنسوج قال كالدرع المزرودة والزرد تداخل حلق الدرع بعضها في بعض، يعني لو واحد لبس ليس يعني ثوبا مثلا أو قماشا وإنما يعني قميص من درع حلقات أيضا هذا محظور. نعم. أو المعقود، المعقود يعني الملزق، قال في التحفة الملزق أو المضفور، الملصق بعضه ببعض، يعني إذا عقد يعني ما كان هناك مثلا خياطة تامة مثل ما يحصل في القميص أو المفصل على العضو، لكن ألزقه مثلا باللزق مثلا أو يعني هذه الشباكات أو الدبوس، هذا سيأتي معنا أيضا تفصيل فيه. فعموما هذا كله يدخل في المخيط. طبعا الإخوة هذه يعني قاعدة ويندرج تحتها صور كثيرة، ألبسة كثيرة، لذلك لعلنا نطيل قليلا هنا، نقف وقفة، لأنه هناك كتاب مشكل لباس الإحرام، مشكل لباس الإحرام، يعني كتاب نافع في هذا الباب، ذكر بعض الصور المعاصرة، يعني في تقريبا إن شاء الله الكتاب كبير، يعني فيه يعني 250 صفحة تقريبا، يعني فأنا ألخصه في تحت هذا الباب على السريع، يعني ذكر ألبسة وأطال في البحث فيها والنقولات وكذا. طيب وهذا أيضا يذكره حتى يعني النووي هنا، نذكر يعني مثلا هنا عندنا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس. فاللبس يكون إيش؟ يعني اللبس الحقيقي ما يعتاد في كل ملبوس، فمثلا قال لو التحف بقميص أو القباء أو ارتدى بهما أو اتزر بسراويل فلا فدية، لأنه ليس لبسا له في العادة. القميص تلبسه في العادة، تدخل يديك مثلا، أما إذا التحفت بالقميص هذا ليس عليك شيء. هنا اختلفوا في ماذا؟ في قضية القباء. تعرفون القباء؟ مثل البشت الذي يلبسه الأتراك والأهل الشام من أهل الدين، يلبسون مثل يعني مثل البشت لكن مفتوح يكون ويوضع على الكتف، ممكن أن إيش يدخل يديه أحيانا وأحيانا إيش يلبسه بدون أن يدخل يديه، هذا القباء. فعند الجمهور لا يجوز، اختلفوا طبعا في مسألة، طبعا إذا أدخل يديه الكل يقول إيش لا يجوز لأنه يعني مفصل على البدن، لكن إذا طرحه على كتفيه بدون أن يدخل يديه في الكمين فهذا لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز عند الجمهور، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. والخرقي وابن تيمية أيضا جوزوا هذا. وفي الحقيقة الإخوة مذهب الجمهور أقرب والله أعلم، إن لا يجوز حتى لو طرحه على كتفيه. لماذا؟ أولا عندنا أثر علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم ولم يكن له إلا قباء فلينكسه يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. فهذا يدل على أنه يعني لو كان يرى أنه ممكن طرح على الكتفين لما قال هذا الكلام. فهذا أولا أثر عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. وأيضا عقد ابن أبي شيبة بابا في هذا، نقل هذا عن عطاء ومجاهد، قال عطاء لا يدخل المحرم منكبيه في القباء ولا بأس أن يرتدي به، أما أن يدخل كتفيه لا. ومجاهد وإبراهيم وعكرمة، ونقل الجواز عن الحسن كما عند ابن أبي شيبة. وجاء في حديث ابن عمر لا يلبس القميص ولا العمائم لفظة القباء، يعني جاءت هذه لفظة القباء عند البيهقي وصحها البيهقي وعند ابن خزيمة والدارقطني، يعني هي مروية بسند ظاهره الصحة، لكن الإشكال أنها إيش زيادة على ما في الصحيحين، وكما تعرفون الزيادات التي على الصحيحين هذه نقول توضع تحت المجهر حتى لو كان السند صحيحا، توضع تحت المجهر، يعني في الغالب تكون شاذة ما تكون صحيحة. أنا ما يعني توسعت في التخريج صراحة. أن الإشكال أن ابن يعني ما أدري يعني بيهقي رواها من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وابن خزيمة من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، حتى صححها محقق المسند، فالله أعلم. ابتداء ممكن نقبلها لكن يعني نضعها في قائمة البحث. كذلك الإخوة أيضا ذكر الباحث في مشكل لباس الإحرام هذه المسألة، وبالفعل رجح قول الجمهور. الذين يجيزون من الحنفية يقولون يعني اللباس القباء يعني إذا طرح على الكتفين هذا يعني ما يعتبر أنه لبس في العادة، وإنما اللبس يكون إيش بإدخال إيش اليدين في الكمين، أما مجرد طرح على الكتفين فيقولون هذا ليس لبسا في العادة، فيقال هذا في الحقيقة احتكام للعادة والعرف، والعادة لا تستقر، يعني قد يوجد في بعض البلاد إيش يلبسون بهذه الطريقة، فمثل هذا ليس فاصلا في المسألة، يعني ما نستطيع أن نجعل هذا هو الفاصل فيها، لأن العادة هنا متغيرة. وبالفعل تجد يعني هذا يوجد الآن، بعض كثير من هؤلاء يلبس القباء هكذا ما يدخل يديه فيه. ثم أيضا هم يقولون القباء لا يحيط بالبدن، وهذا أيضا غير صحيح، ما يسلم، لأن القباء فرق بينه وبين الرداء. صحيح الرداء أنت تضع على كتفيك، لكن هو قطعة واحدة هكذا، لكن القباء أصبح مفصلا على الكتفين ويحيط بالكتفين كأنه مفصل على قدر أعلى البدن، فهذا الفرق بينه وبين يعني الرداء، ففرق بين هذا وبين هذا. لو توشح نعم توشح يعني أخذ القباء وارتدى به لا بأس، يجوز. أما أن يضع يدخل يعني المكان الذي هو صنع لأجل الكتفين، يدخل الكتفين يضع القباء على الكتفين مثل البشت تماما، طبعا وضع البشت على الكتفين هكذا بدون أن يدخل يديه، فهذا لبس له في العادة، وأيضا أصبح محيطا بالكتفين وب يعني أعلى البدن، فهذا يعني أرجح والله أعلم. طيب هذه واحدة. عندنا أيضا الهميان يعني الحزام، قالوا يعني كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، طبعا هذا جائز عند المذاهب الأربعة، وجاء في بعض الآثار طبعا يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بأس يستوثق من نفقته، هذا بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، وكذلك سئل ابن عباس عنه فقال لا بأس به، وكرهه ابن عمر. لكن عند الحنفية والشافعية يجوز مطلقا، حتى لو عقده، يعني لو عقده مثل الآن حزام يعقد مثلا، أو وضع فيه نفقته أو لم يضع فيه نفقته، شد به إزاره، فهذا جائز عند الحنفية والشافعية. عند المالكية والحنابلة اشترطوا فيه شروط، قالوا يجوز بشرط أن يكون فيه نفقته، ما يكون هكذا فقط، يكون للحاجة يعني فيه نفقته. وعند أيضا عند المالكية والحنابلة يقولون بدون عقد، لكن حنابلة يسهلون في العقد، قال إن لم يمكن إلا بعقد جاز للحاجة، لكن مالكية يقولون بدون عقد، يعني ما أدري هذه كيف تكون الصورة، لكن يقولون بإدخال السيور بعضها في بعض بدون أن يعقد، يعني يدخل السير بعضه في بعض بدون أن يعقد. لكن يعني مدام رخص فيه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة، يعني ما ذكروا مثل هذا فلا بأس. ولذلك يعني هنا نستفيد أنه يجوز أن يشد على إزاره الحزام، هذا جائز، وهذا يمشي عند الحنفية والشافعية، ما عند يعني المالكية يعني ما يجوزون هذه الصورة، والحنابلة أيضا يقولون لابد أن يكون فيه نفقة. في فتحة بوك نعم أو شيء. طبعا هذا جاء عن ابن المسيب، قال لا بأس ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا، لكن يعني ما جاء عن الصحابة أعلى والله أعلم. الشافعي نص قال يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة، أو التكة هذه تكة السروال يعني الخيط الذي يربط به السروال، فهذا كله جائز أن يوضع في الإحرام، لكن عندنا قبل أن نتكلم عن الإزار التنورة، هذا الإحرام التنورة، نكمل كلام المؤلف. قال في سائر بدنه، يعني لبس المخيط أو المنسوج المعقود في سائر بدنه، في سائر بدنه، نعم، يعني ما يكون محيطا على البدن ولا على عضو من أعضاء البدن. هنا سبحان الله الفقهاء الأولون يضربون أمثلة قد تكون شوية خيالية، لكن سبحان الله نستفيد منها. هذا يسمى الفقه التقديري. هو قال ككيس اللحية أو الإصبع، بخلاف تغطية الوجه، لأن ساتره لا يحيط به. ومن ثم لو أحاط به بأن جعل له كيس على قدره إن تصور حرم كما هو ظاهر. الآن نستفيد من هذا إيش؟ تحريم إيش؟ الكمام. هو يقول بخلاف تغطية الوجه، لأن ساتر لا يحيط به، تغطية الوجه كما عرفنا لا يحيط به، يستر وجهه هكذا بالإحرام أو به. لكن يقول لو أحاط به بأن جعل له كيس، جعل لوجهه كيس، أحاط به ربطه مثلا على قدره، نحن نقول على قدر أو إيش، على مثلا قدر نصفه مثلا أو جزء منه، إن تصور، قبل ما كانوا يتصورون مثل هذا فقال حرم. طبعا الآن الكمامة هذه تدخل في هذا لأنها تحيط بأكثر الوجه، يعني أو نصف الوجه تقريبا، ففيها الفدية بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة من باب أولى، لأن المرأة لا تنتقب، هذا مثل النقاب تماما وإحرام المرأة في وجهها. فإذا احتاج إليه يجوز، لكن عليه الفدية. طبعا هنا لما ذكر المخيط قال إلا إذا لم يجد غيره، إلا إذا لم يجد غيره. طبعا لم يجد غيره، يعني واحد نسى لباس الإحرام في إيش؟ الشنطة، ولما جاء عند الميقات نسي، ما حمل مع الإحرام، طيب وماذا يفعل الآن؟ فخلاص يعني يلبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الإزار، هذا حديث صحيحين، حديث ابن عباس، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فإذا يلبس السراويل. قال فله حينئذ ستر العورة بالمحيط بلا فدية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فدية هنا، لعل هذا سيأتي معنا، يعني متى يكون فدية وما يكون، لكن هنا لا يكون عليه فدية إذا لبس يعني سراويل أو يعني مضطر إليه، لأن هذا في ستر العورة، يعني من باب الضرورة، هذا ليس من باب الترفه أو الحاجة، بل هذا أمر يضطر إليه من باب ستر العورة. وذلك قال ولبسه في بقية بدنه لحاجة نحو حر أو برد بفدية. يعني إذا لبس، يعني ذلك هذا الله يعينه، يعني إذا ما وجد مثلا لي عند لابس بنطلون وقميص وما عنده إحرام يلبس البنطال فقط، لابد أن يخلع إيش القميص، وإلا إيش يكون عليه فدية إذا لبس القميص، أو يرتدي إيش به، يعني يخلعه لكن يضعه على كتفيه أو كذا مثلا. طيب واللي يلبس مثلا كندورة مع الإزار لابد يتخفف، يعني إذا كان الإزار يعني لا يشف عن عورته، يمشي بالإزار الحمد لله موجود ويرتدي بالكندورة مثلا، لكن إذا كان ليلبس سروال تحت الكندورة تحت الثوب يعني، فيلبس سروال ما عليه شيء يجوز، ويعني يرتدي به الثوب. طيب بالنسبة لهذا ذكره في الكتاب بالنسبة لإزار التنورة، تعرفون الآن هذا موجود، يعني يوضع مثل مطاط في الإزار فيكون يعني مغلقا من كل الجوانب، دائرة تامة، وكذا يلبس لبس مثل التنورة. طبعا إخوة يعني هذه المسألة أكثر المعاصرين على تحريم هذه الصورة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاز هذا الأمر، وقال هذا يعني مثل الإزار، يعني ليس مخيطا، مثل ما أن ما جوزنا إيش أن يعقد بالحزام، فإيش إيش الفرق؟ يقول هذا مثل هذا. لكن في الحقيقة الذي عليه جماهير العلماء إذا يعني رجعت إلى الفقهاء تجد أن هذا هو مذهب عامة الفقهاء، يعني ما حد يخالف في هذا. وهذه مسألة مشكلة، لأن حتى بعض المعاصرين ينقل أن مذهب الفقهاء جواز هذه الصورة، فحصل إيش لبس في فهم كلام الفقهاء في هذه المسألة. طيب، أولا بالنسبة لهذه المسألة الإزارة التنورة، هذه تسمى عند العرب بالنقبة، النقبة هذه من الألبسة، كما ذكر القاسم بن سلام في غريب الحديث قال فإن النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجزة مخيطة، فيكون من فوق يعني مثل السروال، من غير نيفق، يعني من دون يعني الرجل للسروال، يعني وتشد كما تشد حجزة السراويل، فإن كان لها نيفق وساقان فهي سراويل، وإن لم يكن لها نيفق ولا ساقان ولا حجزة فهو النطاق أيضا. وهذا يذكرونه في كتب اللغة، يعني مثلا في المخصص كتاب اللباس قال النقبة خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. نعم، فإذا الفرق الإخوة الذي يعني يبين لك الفرق تماما بين التنورة أو النقبة والإزار، ماذا؟ أن الإزار الإخوة يبقى مفتوحا، يعني الإزار ممكن تفتحه يبقى مفتوحا، أنت تلفه لفا على وسطك، لكن هو في الأصل إيش؟ لباس مفتوح، يعني قطعة واحدة هكذا مفتوحة الطرفين، أنت يعني تلفه لفا على يعني بدنك، يعني عند لبسه، وإنما يكون مثلا جوزنا الخيط حتى يستمسك فقط، وإلا هو كأصل اللباس هو مفتوح، بخلاف إيش هذا الإزار التنورة. التنورة هذه أصبحت إيش؟ أصبح جانباها مغلقين، يعني الإزار هكذا مفتوح مثل الكف مفتوح لكن تلفه لفا، لكن التنورة أصبحت إيش؟ مغلقة دائرية هكذا مثل الاسطوانة، وأنت تدخل فيها فقط، فهذا يعتبر مخيط، ليس المخيط المفصل تماما على أعضاء دقيقة، لا، هذا يعتبر مخيط ويعني مفصل لإيش؟ للقسم يعني السفلي لجسم الإنسان من سرته إلى أسفل جسمه، فهي مغلقة بطرفيها، هذا الإشكال، لما أغلق الطرفان أصبح إيش؟ مخيط، يعني أصبح محيط بالجسم. فهذا فرق دقيق بين الإزار وبين إيش؟ بين يعني النقبة. نعم، فخياطة الطرفين هي المحك في المسألة، إن خيط طرفي الإزار إن خيط وجعل خلاص ما ينفتح، حتى لو ألقيته عن بدنك ما ينفتح، لا هذا ما يجوز، لكن ما دام يفتح فهذا جائز. فإذا يعني العلة التي توجد في المخيط موجودة هنا. ولذلك هنا الشافعي مثلا في المجموع، أنا وجدت هذا في المجموع مثلا، قال النووي قال الشافعي في الإملاء وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه لم يجز، وهذا الذي قال متفق عليه، قال أصحابنا فإن خالف لزمته الفدية. شوف، إن زر الإزار، نفس الإزار وضع عليه زر أو شوكه أو شوكه شوكة أو خاطه، أصبح إيش؟ مثل النقبة. لكن لو لبس الإزار ولبس فوق حزام، الحزام يختلف عن الإزار، لا بأس، هذا جائز من باب يعني أن يستمسك الإزار. فإذا فرق بين الأمرين. ولذلك يعني الذين استدلوا بأن هذا جائز استدلوا بكلام الشافعي في وضع الخيط على الإزار، يعني الذين استدلوا بأن النقبة أن الإزار التنورة جائز استدلوا بماذا؟ مثلا قال يعني نقل هنا عن يعني بعض فقهاء الشافعية مثل الحجزة بأن يثني طرفه ويخيطه حيث يصير كموضع التكة من التكة من اللباس، فهذا مثل ما مر معنا. ونقل مثلا هنا عن المجموع اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا. شوف الآن هم إيش تخيلوا؟ إذا قال يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك، لكن مع ذلك إيش؟ هذا كله لا يعني أن الإزار لا ينفتح، هذا يعني إيش؟ الإزار ينفتح، لأن هذا الخيط ممكن إيش يكون يعني يربط فقط الإزار يشده، لكن الإزار نفسه يكون إيش؟ ممكن أن ينفتح. أما إذا خيط خياطة هكذا ولو من أعلى فقط فهنا يصبح بمنزلة يعني النقبة فلا يجوز. لذلك يعني فرق بين الأمرين والله أعلم. طيب، أيضا طبعا هذا كما ذكرت لكم، يعني إذا لبس سراويل نحن قلنا ليس عليه فدية، وهذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يقولون يلبس السراويل لكن عليه فدية، لكن كما عرفنا نحن يعني حديث ابن عباس ليس فيه فدية، قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وما ذكر فدية والله أعلم. ولأن هذا كما عرفنا من باب ستر العورة والضرورة والله أعلم. طيب، أيضا مسألة هنا، لأن ما ذكر هذا النووي في المحظورات لأنه يدخل في المخيط، وهو ما يعني المخيط حتى الذي يكون على القدم الإخوة، يعني القدم عضو من الأعضاء فلا يجوز لبس المخيط فيها. والمخيط في القدم يعني يتصور في الخف وكذلك ما يتبعه كما سيأتي معنا. فأيضا هذه من المسائل التي بحثها هنا، وهذه مسألة في الحقيقة يعني الله أعلم فيها تردد، مع أن كنا نقطع فيها ونجزم، لكن مسألة قطع الخف لمن لم يجد النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر كان في المدينة ومتفق عليه، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إيش؟ أسفل من الكعبين. طبعا القطع هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية خلافا للحنابلة، الحنابلة قالوا لا يقطع، وهذا رجحه ابن تيمية. طبعا قالوا لا يقطع لماذا؟ لأن أيضا ثبت في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر القطع هنا، فقالوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر في هذه الجزئية. لماذا؟ لأن في عرفات الجمع غفير، فلما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على القطع دل هذا على أنه منسوخ، لأن هؤلاء كثير منهم جهلوا هذا الأمر، ما سمعوا الحديث الذي كان بالمدينة. فطبعا يعني نحن على هذا زمنا طويلا إلى يوم إلى يعني هذا الدرس، لكن هنا والأمر يختلف، الله أعلم. لعل مذهب الجمهور أقرب أن القطع لازم. لماذا الإخوة؟ أولا، وهذا استفدت من الباحث جزاه الله خير، والله أعلم، يعني كلام يعني فيه قوة، والله أعلم. بالنسبة لهذا الكلام قد يقال في رده، أولا الذين حضروا بذي الحليفة في المدينة وسمعوا حديث ابن عمر، حديث قطع الخفين أيضا جمع غفير، بل كما قال جابر يعني أول ما قال في الحديث قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعني خرجوا من ذي الحليفة يقول جابر: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يعني لا تظن أن الصحابة اللي كانوا في المدينة فقط أهل المدينة ثم جاء الناس الطريق أو في مكة في عرفات، لا. فإذا هذا البيان حصل لكثير من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا في اليوم الثامن عندما أحرم الصحابة بالحج أيضا احتاجوا إلى هذا الحكم، وكما تعرفون نحن مر معنا الخطب التي تكون في الحج، منها خطبة تكون في اليوم إيش السابع يعلمهم مناسكهم، ومن المناسك التي لابد أن يتعلموها مسائل الإحرام. فأيضا الذين أدركوا يعني هذا اليوم، اليوم الثامن، علي رضي الله عنه جاب المدينة من اليمن واجتمع الحجاج في مكة، إلى الآن ما سمعوا حديث القطع، الحديث القطع ما أتى إلى الآن. فلما لبسوا لباس الإحرام الذي ما يجد النعلين يلبس الخفين، وماذا يفعل؟ ها؟ يقطعهما. يعني في اليوم الثامن لما لبسوا اللي ما وجد الخفين يقطع، هذا يدلك يعني بالفعل على أن هذا الحكم الأصل أنه قد تم بيانه. والأصل إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم يعلم بعضهم بعضا وينشر هذا الحكم، فهذا الحكم الآن يعني موجود والناس يحتاجون إليه في إحرامهم، هم الآن يستقبلون إحراما. طيب في عرفة الناس خلاص أحرموا وباتوا بمنى وذهبوا إلى عرفة ووقفوا بعرفة، الآن الناس يستقبلون تحللا ما يستقبلون إحراما، هم الآن سيبتون بمزدلفة صباح العيد يرمون ويتحللون. فالآن قال هنا الناس يعني في ذلك المقام ما يستقبلون إحراما جديدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأمل ما علمهم في عرفة أحكام الإحرام ولباس الإحرام، ما قال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا البرانس، ما ذكر هذه الأحكام. لماذا؟ لأن تم البيان. فإنما زاد في البيان ماذا؟ من لم يجد إزارا فليلبس إيش؟ السراويل. يعني هذا ما قالوا بالمدينة، فزاد البيان هنا، ثم ذكر تبعا لهذا إيش؟ من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لعله ما ذكر هذا القيد ليس لأنه منسوخ، لأن النسخ الإخوة في الأحاديث صعب، خاصة بين المطلق والمقيد. إذا كان يصح أن هذا إطلاق وهذا تقييد، هذا هو الأصل. يعني كم يأتي هذا في نصوص الشريعة؟ فهنا يعني يصعب أن نقول يعني لا، هذا في تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا تخيلت الآن الواقع قد ما تقول والله في تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لأنه أصلا شهد بيان النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من الصحابة، ممكن ما يعني الذين جاءوا يوم عرفة يمكن يكونون قلة أصلا، العكس تماما. فكأن الذي مثلا إذا أردنا أن يعني نخرج على قول الجمهور نقول يعني هذا أمر تم بيانه فلا يحتاج إلى تكراره، وإنما جاء ذكره تبعا، هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن ذكر أيضا إيش؟ من لم يجد
الخفين فليلبس النعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فما ذكر القطع لأنه معلوم عندهم، وقد قيد يعني بالحديث الماضي، والله أعلم. ف يعني والطحاوي أنا ظنيت أن الباحث له يعني هذا الانفراد بهذا الجواب، هو قال هذا عن نفسه، قال أنا ما وجدت من نبه بهذا، ثم يقول وجدت الطحاوي يعني في مشكل الآثار، ليس شرح معاني الآثار، مشكل الآثار، يعني ذكر نفس هذا الكلام. سبحان الله. نعم. قال الشافعي: أرى أن يقطع لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس، وكلاهما صادق حافر، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده الآخر، إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده، وإما سكت عنه وإما أدى فلم يؤد عنه، لبعض هذه المعاني اختلافا. لا، آخر كلام الشافعي. ثم الإخوة، الذي أيضا الملحظ الثاني في المسألة آثار الصحابة، يعني أيضا أنا كنت هكذا أقول، يعني مذهب الحنابلة راجح في هذا لأن آثار الصحابة معه، لكن في الحقيقة آثار الصحابة ليست صريحة في هذا، لأنها مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلق، يعني رجعنا إلى نفس القضية. يعني مثلا عمر رضي الله عنه سئل: ما تقول في الخفين للمحرم؟ قال: هما نعل من لا نعل له. طيب هل تعرض لمسألة القطع أو عدمه؟ يعني ما يلزم. قال علي: في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل، وهكذا جاء عن ابن عباس. يعني صحيح ما ذكروا القطع، لكن يعني يمكن أن يقال في هذا بمثل ما قيل في الحديث المطلق، أن هذه آثار مطلقة يقيدها الحديث، واستغني عن ذكر القطع مثلا لأنه معلوم عندهم، الله أعلم. لماذا قلت هذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث القطع ثبت عنه أنه كان يفتي النساء، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر ثبت عنه عند البيهقي، عند البيهقي بسند صحيح وأخرجه الشافعي، نعم، أنه كان يفتي النساء إذا أحرمنا يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه. فالآن ابن عمر، مع أن المرأة يجوز لها أن تلبس إيش الخفين، المرأة تلبس المخيط كله، لكن هنا لما يفتي ابن عمر النساء أن يقطعن الخفين، إذن هو إيش يعني على الأصل، ما فهم أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث القطع. وابن عمر كما تعرفون كان من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يذكرون جابر وابن عمر وعائشة، هؤلاء الثلاثة كانوا من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ابن عمر كان يمسك خطام الناقة، فيبعد أن لا يكون مثلا سمع حديث ابن عباس، وسمع الحديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما فهم أنه ناسخ، فهذا أصرح من آثار الصحابة التي تقدمت معنا، هذا صريح في أن ابن عمر يرى أن القطع مستمر، كان يفتي النساء به، ثم لما أخبر به هذا انتهى، لأن هذا خاص بالنساء، النساء ما يلبسنا أو يعني يلبسنا المخيط ويلبسنا الخفين. ولذلك الإخوة يعني الله أعلم، الأقرب في هذه المسألة أنه يعني القطع هو الأقرب. طبعا يعني ما بيقول أن في زماننا ألبس جوتي وأروح أقطعه، ليش تشتري ابتداء أو تلبس ابتداء يعني يفسده، لكن هنا تأتينا مسألة لبس الخفاف المقطوعة أيضا، هذه من المسائل التي يعني مهمة في هذا الباب، ترتب عليها صور كثيرة في واقعنا. يعني الخف المقطوع طبعا من لم يجد النعلين عند الجمهور فليلبس الخفين إيش وليقطعهما أسفل الكعبين، فيجوز له أن يلبس الخف المقطوع بشرط ماذا؟ أن لا يجد النعلين، هذا عند جمهور العلماء حتى عند الحنابلة، يعني طبعا يعني هم لا يقولون بالقطع دام مقطوع الحمد لله خير وبركة، لكن خالف الحنفية في هذه المسألة. الحنفية قالوا حتى من وجد النعلين يجوز له أن يلبس الخف المقطوع، هذا مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية لكن المذهب أنه لا يجوز، ورجح ابن تيمية أيضا رجح أن يجوز لبس الخف المقطوع. طبعا إخوة هذه مسألة يعني ما أدري كيف، يعني قول الجمهور فيها واضح وقوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس إيش الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فإذا جواز لبس الخف المقطوع مقيد بقيدين، القطع أول شيء، وأيضا إيش فقد النعلين، لابد من وجود هذين الشرطين حتى يجوز لك أن تلبس الخف المقطوع. أما إنسان يجد النعل ما يجوز له أن يلبس الخف المقطوع، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بهذا إلا عند فقد النعلين. الحنفية لماذا ما قالوا بهذا؟ لأنهم أصلا يعني كما هو يعني مذهبهم أنهم ما يحتجون بالمفهوم، هذا معروف عند الأصوليين، يعني مفهوم المخالفة الحنفي ما يحتجون به، وذلك يعني عندهم من لم يجد النعلين هذا لا مفهوم له، من لم يجد النعلين وجد ما وجد هذا لا مفهوم له عندهم، فيجوز له أن يلبس الخفين المقطوعين وجد أو لم يجد. ولكن هذا طبعا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص يعني هذا بمن لم يجد النعلين. طبعا هم إيش يعللون هذا؟ يعني يقولون هذا لا مفهوم له، لماذا؟ لأن الخف المقطوع هو في معنى النعل، يعني كأنهم يقولون إيش ما لم يجد النعلين فليجعل الخف نعلين، هكذا كلامهم، يعني من لم يجد النعلين فليجعل الخف نعلين، يعني معنى كلامهم قال إذا أنت قطعت وليقطعهما أسفل من الكعبين، قالوا بذلك صار الخف نعلا، فسواء إيش وجدت النعل أو ما وجدته ما يضر لأن الخف صار نعلا، هكذا هم يقولون. لكن هو في الحقيقة ما نسلم، لا يصح، من قال الخف صار نعلا؟ وهل النعل هو ما غطى القدم كلها إلا الكعبين؟ من جاء بهذا القيد؟ هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أولا اشترط يعني هذا الشرط، من لم يجد النعلين، من لم يجد النعلين، فلا يمكن إهمال هذا الشرط. ثم ليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني الفائدة في هذا أنه يعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يخفف يعني من الأمر، يخفف من الأمر، يجعلهما أسفل من الكعبين مثلا، لكن يعني يصعب أن مثلا يعني يأخذ الخف ويخرقه و يجعل القدم كله ظاهر، يعني فيعني هذا من باب الرخصة هكذا، لكن لا يعني هذا أن النعل أصبحت أن الخف أصبحت نعلا بهذا. وذلك في اللغة، يعني لما ترجع أيضا للمعاجم اللغة، هذا الباحث درس هذه المسألة أيضا، ذكر يعني أن النعل أصلا ما جعلته وقاية من الأرض، وإنما يكون فيه السير فقط من باب إيش حتى يمسك القدم، ف فقط. يعني الإذن هنا للمحرم أن يلبس النعلين لأنهما يقيان قدمه من الأرض، ويكون فيهما السيور المعتادة بأنها القدم ما تستمسك في النعل إلا إذا كان عليها سيور. أما أن يزاد على ذلك بدون حاجة فهذا لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز. فالنعل إنما صنع لأن تقي القدم أسفل، أن تقي أسفل القدم من الأرض، لا أن تستر أعلى القدم. فلذلك عندما تراجع مثلا كلام الفقهاء في النعلين، مثلا يقول المراد بالنعل في التحفة، يقول المراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط. شوف النعل ما يكون محيط. قال كالمداس المعروف اليوم والتاسومة والقبقاب بشرط ألا يسترى جميع أصابع الرجل وإلا حرما. قال التاسومة ما له سير يستر بعض الأصابع مما يلي أصولها وبعض ظهر القدمين، يعني مثل هذا السير، سيرين مثل النعال الطبي الآن اللي يكون له يستر بعض أصول الأصابع وظهر القدم، سيرين مثلا. يقول مثلا هنا النووي وأما لبس المداس والجمجم والخف المقطوع أسفل الكعبين، قال الصحيح باتفاقهم تحريمه. أن هذه يعني نعل لكن إيش ظاهر القدم فيها مغطى، أكثره مغطى. أيضا هنا ذكر في التحفة قال الشرموزة، قال الشرموزة هي نعم المكعب، الشرموزة والمكعب والمداس، يعني هو مثل الحذاء الآن، يعني حذاء مكشوف، يعني مثل خف مقطوع، إيش الخف المقطوع. فقال فإنها محيطة بالرجل جميعها، والزربول المصري وإن لم يكن له كعب، واليماني لإحاطتهما بالأصابع، فامتنع لبسهما مع وجود ما لا إحاطة فيه. طيب فإذا هذا عند الشافعية. عند الحنابلة مثلا في المغني قال فأما اللالكة والجمجم ونحوها فقياسه قول أحمد أنه لا يلبس ذلك، فإنه قال لا يلبس النعل التي لها قيد. قد قال في رأس الخف الصغير لا يلبسه، وذلك لأنه يستر القدم، يعني خف صغير، يعني إذا كان نعل مغطى مثلا أصابع من الأمام مغطى قال الإمام أحمد لا يلبسه، لأنه بالفعل يعني أحاط بالأصابع في مقدمة القدم. روي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي لأننا لا نعرف النعل هكذا. شوف قال لا نعرف النعل هكذا، النعل كان في زمانهم مثل الآن السير، سيرين من الإصبع معروف النعل، احنا مستغفر الله يسمونه الزنوبة أو كذا ما أدري، هذا المعروف عندنا بالزنوبة، هذا اللي يلبس في الحمامات اللي هو له خيطين يعني يسيرين من يعني من بعد الإصبع الكبير للقدم كما تعرفون خيطين، هذا يقول هذا المعروف في زمانهم. أما القيد للنعل وكذا يقول لا هذا يفتدي، مع أن هذا يعني شديد. وقال إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال والعقب الذي يجعل للنعل اللي يعني يكون سير من الخلف، الصندلة، فقد كان عطاء يقول فيه دم. قال القاضي: إنما كرههما إذا كان عريضين، وهذا هو الصحيح كما قال ابن قدامة، فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين القدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب. مسألة الخف نحن عرفناها تختلف، لكن الآن تحديد النعل نفسه، يعني مثلا عند المالكية في مواهب الجليل شرح خليل قال: ولا يلبس الصرارة بل يلبس الحذوتين اللتين يلبسهما أهل البادية، وشبه ذلك مما له سير يفتح ويغلقه من غير خياطة إلى آخره. الصرارة هي المشهورة عندنا بالتاسومة، نفس الشيء اللي تغطي أكثر. الآن يعني هذه إشكالية صراحة في النعل الآن الموجود في زماننا، على المسلم أن يحتاط بقدر المستطاع. لذلك في التحفة وذكر: فالحاصل أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يعني قال يحل مطلقا على تجوز، يعني الإخوان يقول إذا كان الأمام أضاء الأصابع والعقب يقول جائز، لأن بالفعل يعني اللي سيكون مستورا إيش سير تستمسك به القدم في النعل ممكن، يعني هذا وإن كان ليس ضابطا يعني، لكن وقال لأنه كالنعلين سواء، وما ستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إلا مع فقد يعني النعل. وأيضا قال نعم المهم لا يحيط يعني بغالب القدم، وهذه لما كنا في الحج كان واحد من الإخوة يرسل صور وأنا أرسل له صور وكذا نتباحث، فهذه صور الآن كل هذه تكون في الغالب محظورة إلا آخر ممكن هذا يكون فيه إشكال أيضا نقال العقب كذا، لكن الآن شوف هذا الآن يلبس الكثير من الحجاج، قال لنا خلاص الكعب ظاهر، هذا أيضا يغطي غالب القدم، هذا الكعب يكون ظاهر لكن غالب القدم مغطى، هذا كذلك شوف أكثر وإن كان الأصابع مقدمتها ظاهرة وأيضا من الخلف أيضا هذا ما يصلح. يعني قلنا يعني أصبح يعني العقب والمقدمة يعني يكون نعم هو هذا اللي يفعله الناس، يعني أنهم يأخذون نعل فيه يعني يمسك العقب حتى إيش يعني يستمسك النعل أكثر، لكن إشكال أن هذا يعني يعني زيادة على الحاجة، يعني هذا في زيادة على الحاجة، ويعني وكما ذكر هنا يعني أنه وين مرت معنا العقب نعم اي نعم هو المقصود كما عرفنا يعني يكون يعني ما يلبس شيء يحيط بعضوه، فالإشكال القدم عضو مستقل حتى النعل ما يكون محيطا يعني بها زيادة عن حاجة، فالسير يعني السير الذي يلبس يكون إيش يمسك القدم، أما زيادة في الإمساك هذا يكون فيه يعني زيادة على القدر ثخينة يعني عريضة هي هذا الإشكال فيها يعني إيه هو قال يعني قال العقب والرؤوس خلاص تمشي، لكن أيضا هذا يعني إذا شفت يعني حتى كلامه الأول وكلام
الإمام أحمد، كلام النووي في لما قال المداس والجمجم، و يعني ولذلك يعني هو ليس الضابط أن لا يعني إذا كان هذا ظاهر أو هذا ظاهر. نقول باختصار أن السير الذي يمسك القدم يعني يكون بقدر الحاجة، يعني سير أو سيرين يكفي خلاص بدون يعني زيادة. مثلا النعال الطبي هذا يكون عليه سيرين مثلا، قد يكون فيهم صح يعني شوية عرض، لكن يعني قد ما تجد أخف من هذا. يعني أقصد ما يتوسع في لبس نعل يحيط به يعني السير من كل جانب، من الأمام، من الخلف، من الوسط. فهذا يعني صراحة فيه الإشكال هذا، لأن يعني ليس المقصود مجرد التغطية بل إحاطة القدم بمثل هذا، يعني يكون مشكلا. وإن كان استغفر الله نحن كنا نفتي الناس بأن هذا يعني الذي فيه سير من الخلف. و يعني الآن مثل هذا الأخير يعني شوف كيف من الأمام، من الجوانب، من ظهر القدم، من الورع، صحيح هو ليس غطاء كامل لكن يعني اي نعم. يعني هذا تحت الشبهة ممكن يكون يعني هذا اللي يكون فيه سير من الخلف، يعني يكون فيه شبهة، ممكن يعني الأمر فيه سعة، تستطيع صعب أن تفتي بتحريمه، لكن كل هذه الأنواع واضح فيها أنها إيش؟ أنها محظورة يعني والله. الله هو شديد في الكتاب قال الترجيح، قال دلت الأحاديث الواردة لبس النعل والناهي عن لبس الخفاف على أن المحرم مأمور بكشف القدمين منهي عن تغطيتهما، لأن الإذن جاء بلبس ما يقي من الأرض وما تستمسك به النعال عن الأقدام، فكشف ظهور الأقدام مقصود في الإحرام، ويتحقق هذا أكثر إذا كانت السيور أقل. ولهذا جاء النزاع فيما زاد على السيور المعهود على ما كانت عليه النعال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الخلاف في أقل ما يمكن أن تستمسك به النعال على الأقدام. طيب يقول نقل هنا عن ابن العربي في حكم لبس الخفاف، والذي أقول به إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين، وإن وجد نعلين لم يجز حتى يكون كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل شيئا، هكذا قال. يعني قال لعل مراد لا يستران من ظاهر الرجل شيئا أن لم يبق من أوصاف الخفين شيئا، بل يجب أن يكون كهيئة النعلين. وهذه دعوة منه رحمه الله إلى كشف القدمين كشفا لا يبقى معه إلا ما تستمسك به النعال على الأقدام، عرفنا. حتى قال إيش هنا، ومن توفيق الله تعالى أن الباعة في المواقيت قصدوا غالبا بيع النعال التي سيورها دقيقة وقليلة، فلعل هؤلاء الباعة على أثرة من علم مع أنهم مساكين ما عندهم علم، لكن سبحان الله لعل هذا من قدر الله نجعلهم يبيعون مثل هذا النعل في المواقيت، معروف يبيعون مثل هذه النعل اللي ما فيها إلا سيرين يعني دقيقين. نعم، فسبحان الله يعني هذا أحوط، أو يعني تلبس شيء ما يعني ليس فيه مثلا سير من الوراء، فقط يعني على ظاهر القدم سير واحد أو سيرين يكفي، والله أعلم. نعم طبعا هو هذا من باب الأحوط، يعني باب الأحوط العبادة نعم لا شك. لا له صحيح، بس هو مسألة الفدية، يعني هل عليه فدية أو لا، ولا حج صحيح ما عليه أي شيء الحمد لله. طيب عندنا مسألة تشبيك الرداء أيضا، يعني نحن عرفنا الإزار
يعني يجوز وإن كان يعني في هذه المسألة خلاف. طيب بالنسبة للتشبيك الرداء والإزار عند المالكية لا يجوز مطلقا كما عرفنا، يعني يمنعون حتى الحزام ولا يشترطون شروط. طيب وعند الحنفية يجوز مطلقا الإزار والرداء، يعني حتى الرداء يجوز تشبيكه عند الحنفية. وعند الشافعية والحنابلة يجوز في الإزار، يعني يجوز تشبيهه، أما أن الحنابلة أيضا وضعوا قيودا كما مر معنا، لكن التشبيك قد يمكن يختلف. طيب ولا يجوز في الرداء، ولا يجوز في الرداء عند الشافعية والحنابلة والمالكية، إذن لا يجوز في الرداء خلافا للحنفية يجوزونه في الرداء. أيضا هنا الإخوة يعني بالنسبة للإزار نحن عرفنا يعني مر معنا لو شبكه، لو خاطه أو زره أو شبكه أو شوكه قلنا لا يجوز، لكن بحيث أنه يصبح مثل إزار التنورة. أما إذا وضع عليه الـ يعني مثلا مشبك لكن ينفتح وكذا ليس ما أصبح يعني هيئة له لا بأس مثل ما ذكر هنا. فإذا يجوز في الإزار ولا يجوز في الرداء، هذا عند الشافعي والحنابلة. بالنسبة للرداء لو وضع هذه المشبكات أو الأزرار، هذا الآن يفعلون الإحرام فيه مثلا أكثر من زر أو دبابيس دبوسين ثلاثة حيث يعني يسهل حركته، فهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية لا يجوز، خلافا للحنفية يجوز هذا. والقول بعدم الجواز هذا أقرب، حتى لو كان دبوس واحد. قال يعني هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاءه رجل يسأله أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده، فقال ابن عمر لا تعقد عليه شيئا، يسأل عن الثوب يعني الرداء، وهذا أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي بسند صحيح. كذلك ثبت عن ابن عباس قال يا أبا، قال ابن عباس يا أبا معبد وهو مولاه زر علي طيلساني وهو محرم. طبعا طيلسان الظهر يعني رداء، يعني لأن تعرفون الطيلسان كان مثل الغترة يعني، لكن المحرم يضعه على كتفيه يعني الذي هو الرداء. قال زر علي طيلسان وهو محرم، فقال لو كنت تكره هذا، فقال إني أريد أن أفتدي. شوف مجرد أن يزر الثوب قال أريد أن أفتدي، يعني كأنه احتاج إلى هذا. قلنا هذا يجوز إذا يعني احتاج إليه وعليه الفدية. وأيضا ثبت عند البيهقي والشافعي بسند صحيح أن ابن عمر لم يكن يعقد عليه الثوب وإنما يغرز طرفيه على إزاره يغرز، أما أن يزر الثوب بشيء فلا. فإذا هذا ثابت أولا عن ابن عمر وابن عباس. وهذا الإخوة لأن الرداء في الحقيقة هو قطعة واحدة، فإذا زررت بشيء أصبح إيش كأنه إيش فصل على البدن مثلا ما قلنا في القباء أو القباء. فيعني هذه العلة يعني يكون هنا على قدر البدن مثلا من الأعلى حتى لو كان بدبوس واحد أو دبوسين، فهذا يعني فيه يعني تفصيل وإحاطة بالبدن من الجهة العليا فيكون يعني محرما. وذلك ابن أبي شيبة عقد بابا في هذا، يعني هل يزرر المحرم عليه طيلسانا، وذكر عن أبي وعن ابن جبير ويونس بن جبير وعطاء وعروة وإبراهيم النخعي كلهم قالوا لا يزرر لا يزرر. فهذا يعني معروف عند السلف أنه لا يجوز. طيب هذا ما ذكره في الكتاب، إلى هنا انتهينا من الكتاب. لا ما لأن يعني كأن هذا يمنع المالكي، عندهم شدة في المحظورات يعني يمنعون الخاتم وال... لكن ايه. طيب لعلنا هنا يعني قال في المجموع: لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة، فإن كانت في غير الرأس فلا فدية. هذا نص عليه الشافعية، يعني إذا كانت في غير الرأس فلا فدية، وإن كانت في الرأس لزمه الفدية، لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره، لكن لا إثم عليه للعذر. يعني لأن الرأس إيش فيه؟ التغطية، مشكلة أنه يغطي، لكن باقي البدن ليس المحظور التغطية، وإنما المحظور إيش؟ أن يحيط بالعضو. فإذا أحاط يعني مثلا بجزء من العضو ما يقال إيش إن هذا محظور، مثل الساعة، مثل الخاتم، ما يقال هذا محظور. ولذلك يعني من كان احتاج مثلا يعني بخلاف طبعا الجبيرة، مثلا واحد يجبر ساعدة كاملة مثلا، هذا فيه فدية. لكن إذا كان شيء قليل مثلا اللاصق هذا للجروح مثلا لا بأس. يعني تحيرت مرة واحد من الحجاج سألني عن ضاغط للركبة فقط، يعني يقول للركبة فقط، فتحرجت أن أفتيه أن عليه فدية صراحة، لأن وخاصة هذا الكلام من الشافعية. يعني بالفعل أنا يعني ليس المحظور هنا التغطية، المحظور إحاطة بالعضو. لذلك إذا كان هذا نعم على الساق كاملة، على القدم، على مثل السروال، نقول ما عليه، هذا فيه فدية. أما أن يكون جزء مثلا من الساق أو جزء من الورك أو الركبة فقط، فيعني ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة والشافعي في المسند قال: طوس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه قد أدخلها كذا. إن هذا شد العمامة على وسطه، يعني تلاحظ أن هذا جائز كما عرفنا، يعني ما يعني فصل أو أحاط بعضو كامل، الله أعلم. طيب قال: لو شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده، فالمنصوص الصحيح وجوب الفدية. صحيح أن هذا يكون مثل السراويل، قال لأنه كالسراويل خلافا لبعض الشافعي. وقال لأن الإحاطة على سبيل اللف، هذا من عارض في هذا، لكن غير صحيح، لأن يعني أصبح مفصلا على العضو، والله أعلم. قال: إذا احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية. طبعا هذا إذا كانت إيش بعيدة عن الرجال، يعني إذا كانت مع الرجال يجوز لها، هذا سيأتي معنا له. طيب قال: إذا انتهينا من هذه المسائل، يمكن هذه أهم المسائل في هذا الباب، والله أعلم. نعم. طيب طيب إذن نكمل بعد ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: وجه المرأة كرأسه، وجه المرأة كرأس الرجل المحرم، كما أنه لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه فكذلك المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها، طبعا إلا إذا كانت مع الرجال فيجوز أن تغطي وجهها كما سيأتي. طبعا هذا الإخوة ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي موقوفا عليه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرأس في وإحرام الرجل في رأسه، ونقل الإجماع على هذا ابن المنذر بن قدامة. نعم. والمرأة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولذلك المرأة بالنسبة لها الوجه لا يجوز لها ستره، يعني سواء كان بمخيط مثل القفاز مثل النقاب، يعني أن تشد على وجهها شيئا فهذا لا يجوز. قالت عائشة تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. قال ابن عباس تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، لا تضرب به يعني على وجهها. قالت عائشة كما عند البيهقي أيضا سند صحيح قال لا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، إذن تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وهذا يعني ثبت عن نساء الصحابة رضي الله عنهن. قالت عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. والحديث عند أبي داود من رواية يزيد بن أبي زياد فيه ضعف عن مجاهد عن عائشة، لكن يتقوى بالآثار الأخرى، يعني جاءت آثار أخرى عن الصحابيات وثبت عن عائشة من قولها تسدل الثوب على وجهها إن شاءت، فهذا يتقوى به. وإذا سدلت الثوب هل يشترط أن لا يلامس الوجه؟ تجد بعض النساء الآن يلبس مثل الكاب يضعن إيش الغشوة حتى إيش ما يلمس الوجه، طبعا هذا في خلاف عند الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة أنه قال يشترط أن لا يلمس الوجه، هذا عند الحنفية والشافعية. قالوا لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل، هي ممكن تستظل لكن ما تلصق مثلا الظل على وجهها مثلا، أو إذا كانت في المحمل لابد أن تكشف عن وجهها إذا ما كان معها أحد. فقالوا كذلك هنا، لكن المالكية والحنابلة قالوا يجوز أن يلامس وجهها، قال أن هذا يشق التحرز منه، يعني الأصل ما دام أنه جاءت الرخصة في السدل والغالب أن السدل لابد أن يلامس الوجه، وما جاء التنبيه مثلا من عائشة أو قالت لا تلمس وجه لا يلمس وجهه وكذا، فالأصل أن هذا معفو عنه. وبالفعل يعني كما قلنا أن يجوز الرجل أن يعقد الإزار بالحزام وكذا، فكذلك هنا والله أعلم. وهذا يعني نص على المالكية والحنابلة. قال ابن تيمية ليس هذا الشرط عن أحمد ولا في الخبر والظاهر خلافه، فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطا لبوي. نعم. الآن إذا الجائز أن يسمونها عندنا الغشوة، يعني تسدل على وجهها من أعلى الرأس مثلا، يكون حجاب من أعلى الرأس هكذا تسدله سدلا بدون أن تشده على الوجه. الآن بعض النساء ماذا يفعلن؟ يربطن على الرأس مثل اللاستيك، يعني ما يكون على الجبهة، لا يكون أعلى الجبهة، يعني من أعلى الرأس إلى ما خلف الأذنين وهكذا، يعني مثل اللاستيك وتثبت فيه الغشوة. هذا الله أعلم لا بأس به، يعني هذا لا بأس به لأن الشد هنا ما كان على الوجه، والشد إذا كان على الرأس جائز، يعني مثل ما مر معنا لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية. طبعا هذا قال في الرجال، المرأة يجوز لها، ما دام أن هذا يجوز لها فلا بأس أن تثبت به الغشوة. لا لا، قلنا نحن المرأة إحرامها في وجهها بمعنى ماذا؟ أنها إذا كانت مع النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها أبدا، يعني حتى بلحافها. الرجل يجوز له أن يغطي وجهها باللحاف، أما المرأة إحرامها في وجهها، بمعنى أنها يجب عليها أن تكشف وجهها إذا كان الرجال غير موجودين. إذا كانت في الخيمة مع النساء لا يجوز أن تغطي وجهها مثلا بغشوة أو بلحاف أو كذا، ما يجوز، عليها فدية إذا فعلت، يعني إذا كانت عالمة وغير ناسية. إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء. فإذا كما عرفنا الآن أنه أن هذا يعني يجوز لها أن تشد على رأسها. وذلك عند الشافعية طبعا يقولون أن لابد أن لا يلامس الوجه، يقولون وذلك بأن تربط خشبتين على جاب رأسها وتدلي الثوب عليهما. فما دام الربط سيحصل فوق الرأس فهذا جائز يعني، لكن ما يحتاج خشب وزيادة يعني. مع أن المالكية ظاهر كلامهم أنه يعني قال فإن عقدت الخمار على رأسها نظر، فإن حلته بالقرب فلا فدية، وإن تركته حتى طال افتدت. نعم، عند المالكية مثل هذا ما يجوز، يعني أي عقد عند المالكية للمرأة حتى إذا كان إذا عقدت الخمار على رأسها ما يجوز. لكن الشافعية إذا عقدت شيء على رأسها، ربطت شيء وسدلت منه فلا بأس. نعم، الله أعلم. قال إلا القفازين في الأظهر. في الأظهر لأن فيهما قولان عند الشافعية كما نقل النووي، قال أصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب به الفدية، هذا القفاز. والقول الثاني عند الشافعية أنه لا يحرم ولا فدية، ولذلك النووي قال الأظهر، لأن كلمة الأظهر يعبر بها عن أقوال الشافعي نفسه. فالقول الأصح من أقوال الشافعي كما هو نصه في الأم والإملاء أنه يجب به الفدية إذا لبست القفازين. طبعا هذا مذهب جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، فهذا هو الأظهر، هذا هو مذهب جمهور العلماء، خلافا للحنفية. الحنفية عندهم يجوز لبس القفازين ويقتصر التحريم على الوجه فقط، يعني إحرام المرأة في وجهها، هذا عند الأربعة. لكن القفازين يجيزه الحنفية، لكن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وأيضا جاء النهي عن عائشة رضي الله عنها نعم طبعا هم نعم هم قالوا يعني ثبت عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه كان يلبس بناته القفازين وهن محرمات، وهو قول بعض السلف. فتجد يعني مذاهب لابد يكون لهم أدلة وجهات نظر، فيعني سهلوا في هذا واستدلوا بهذا. لكن كما هو معلوم يعني هذا أثر يعني عن صحيح عن صحابي، لكن نص الحديث يعني واضح ما يحتمل ولا تلبس القفازين، فهذا يعني واضح أنه لا يجوز، والله أعلم. لكن يجوز للمحرمة أن تغطي يديها بخلاف الوجه، يعني فرق بين اليدين والوجه بالنسبة للمحرمة. إحرام المرأة في وجهها ما يجوز أن تغطي وجهها إذا كانت مع النساء، لكن اليدين يجوز أن تغطي يديها، لكن بدون قفازين، بدون محيط أو التفصيل على اليدين. فلو مثلا غطت يديها من غير شد في الكم في العباءة
هذا جائز
تحت اللحاف، هذا جائز.
حتى قال هنا في التحفة لو لفت خرقة على يديها جاز ذلك،
إلا إذا شدتها يعني أصبحت ثابتة مستمسكة أو عقدتها. نعم.
طيب.
ثم أيضا
طيب نأتي مسألة هذا كله ما يتعلق بالمخيط انتهينا الآن. الثاني قال النووي الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه. كما تعرفون المحرم يستحب له أن يتطيب في بدنه بدون أن يطيب ثوبه لباس الإحرام حتى المرأة قبل الإحرام، أما بعد الإحرام لا يجوز له أن يتطيب. فاستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه هذا محظور. قال أيضا يتبع هذا ودهن شعر الرأس أو اللحية، دهن يعني بدون طيب لكن دهن. قال ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي. طيب أيضا هذا فيه تفصيل، استعمال الطيب بالنسبة للمحرم لا يجوز بالإجماع، هذا نقله النووي وابن قدامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ولا تلبسوا من الثياب ثوبا مسه الزعفران أو الورس لأنهما من الطيب. كذلك يعني كما جاء في حديث الذي وقصته ناقته قال لا تمسوه طيبا أو لا تمسوه بطيب، قال لا تحنطوه. ف يعني إذا منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي من باب أولى كما قال النووي رحمه الله تعالى. والاستعمال استعمال الطيب هذا للرجل والمرأة لا يجوز، والاستعمال يشمل أن يلصق الطيب ببدنه أو لباسه على الوجه المعتاد المعروف، أو يكون الطيب مسحوقا فيأخذ هذا المسحوق ويدلك به بدنه مثلا، أو يكون ماء ماء ورد مثلا فأيضا يطيب به بدنه أو لباسه. كذلك يدخل فيه أكل ما فيه الطيب لأن فيه مباشرة للطيب، إذا أكل شيئا فيه طيب فهذا فيه استعمال له. طيب ما دمنا ذكرنا مسألة الأكل، هذه مسألة فيها يعني تفصيل عند العلماء. طبعا أكل الطيب الخالص يعني واحد جاب زعفران وأكله هكذا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، مما دلت على أن استعمال الطيب ليس فقط للاستعمال المعروف، بل الأكل لا يجوز باتفاق العلماء إذا كان طيبا خالصا. طيب إذا طبخ الطعام فيه طيب يعني فيه زعفران مثلا، أنا أذكر هذه الحجة جاب واحد أصحاب الحملات هكذا علبة زعفران، قال أنا كنت أريد أعطي الطباخ هذه بس اتذكرت أن هذه يعني محظورة على المحرمين كان يطعمهم يوم عرفة، فقلت ابتعد عن هذا أحسن. فالشافعية والحنابلة يقولون إن خلط الطيب بغيره سواء كان طعام أو غيره يقولون إن لم تظهر له رائحة ولا طعم فلا فدية، وإن ظهرت له رائحة أو طعم ففيه الفدية، فلا يجوز يعني تناوله أو أكله. إذن يعني إذا ظهرت رائحة الطيب، والله الرز فيه رائحة طيبة زعفران مثلا، لا ما يجوز تناوله، أو فيه الطعم بصورة واضحة، أو القهوة فيها الزعفران بصورة واضحة طعم زعفران فلا يجوز تناولها، لا يجوز شربها لأن هذا تناول للطيب.
هذا عند الشافعية والحنابلة، إذن يعتبرون الريح أو الطعم، فهذا فيه الفدية. عند الحنفية والمالكية قالوا إذا طبخ الطعام وفيه طيب لا شيء عليه، قليلا كان أو كثيرا، لأنه قالوا الطبخ، هم هكذا يعني يعللون أن الطبخ يعني يميت الطيب. أما إذا خلط بعد الطبخ فلا يجوز عند المالكية، عند المالكية لا يجوز مطلقا لأنه سيبقى. وعند الحنفية قالوا يجوز إذا كان بعد الطبخ، وإذا خلط بغير المطبوخ عند الحنفية ينظرون إلى الأكثر، يعني إذا كان طعام غير مطبوخ وضع فيه طيب فعندهم ينظر، إذا كان الطعام أكثر ولا رائحة له فلا فدية، إذا كان الطيب أكثر وله رائحة ففيه الفدية. فيعني أيضا هؤلاء أيضا يعني ينظرون إلى موضوع الرائحة يعني. طيب لا لا، هو الآن الطيب محظور لأن فيه ترفه، ولذلك يبتعد عنه المحرم الطيب، يعني يجر إلى حتى شهوة النساء، وإذا كان معروف يعني فمنع منه تماما حتى في طعامه. نعم. طيب أيضا من الصور طبعا لو لبس ثوبا مبخرا بالطيب بالعود مثلا، أيضا هذا لا يجوز، هذا يعني طيب. طبعا نحن مر معنا عند الشافعية أنهم يجيزون تطيب الثوب قبل الإحرام، لكن هذا ذكره يعني الشافعية وأظن الحنابلة كأنه، لكن غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، لذلك يعني الآخرون من الفقهاء منعوا هذا، هذا مر معنا. لكن هنا المقصود أنه لو بخر المحرم ثوبه، شاف مثلا في الحرم يبخرون الحرم، راح وجاء وضع إحرامه، طبعا ما يجوز. طيب بالنسبة أيضا ل شم الطيب، المسألة كأنها طيب بالنسبة لشم الطيب، تعمد شم الطيب، محرم مثلا دخل محل عطور وشم، قال ما بشتري، ممكن أفكر أشتري بعدين بس أريد أشم الطيب، إن هذا قد يطول مثلا، هو في فترة الحج مثلا، هو مفرد أو قارن على إحرامه ودخل محل يريد أن إيش يعني يشتري عطرا مثلا. فطبعا كل العلماء يقولون يكره له شم الطيب لأن هذا فيه ترفه، لكن عند الحنفية والمالكية والشافعية يكره بدون فدية، خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون يحرم وفيه الفدية، فيه الفدية إذا شمه. فعند الحنابلة يعني شم الطيب كأنه من باب الاستعمال، يعني إذا شم الطيب هذا يعتبر أنه استعمله. وجاءت يعني هنا آثار في المسألة، مثلا ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان، ولعل يأتي معنا الآن الرياحين هذه تعتبر طيب، لكن هو الأصح أنها تعتبر من الطيب، فرخص ابن عباس يشم الريحان. وخلافا لابن عمر، كان ابن عمر يكره شم الريحان للمحرم، وهذا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهية، لكن ما ذكر فدية لو كان يعني حراما لعله يذكر فدية. وسئل جابر عن شم الريحان للمحرم والدهن والطيب قال لا، طبعا أحوط ترك هذا، لكن يعني يصعب إيجاب الفدية عليه، لأن قول جماهير العلماء أنه لا فدية عليه، وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بشمه، لأن ما استعمله نعمه مجرد شم الرائحة، يعني الله أعلم. طيب، كذلك يعني مما يذكرونه هنا لو دخل دكان يبيع الطيب مثلا، أو كان عند الكعبة وهي تبخر، طبعا هو ليس عليه شيء، ليس عليه فدية، فإذا ما قصد يعني هذا الموضع ما عليه شيء، وإذا قصده لمجرد يعني الشم كما هو عند الشافعية مكروه، بخلاف الحنابلة يقولون هذا عليه فدية. يقولون مثلا أيضا لا يجوز له أن يمس الطيب إذا كان يعرف أنه إيش ينتقل إلى يده، مثل المسك أو إذا كان رطبا، بخلاف ما إذا كان قطع يابسة. لو كان يابس مثلا قطع من عود فأخذها حملها بيده وضعها في مكان فلا بأس به، يعني إذا ما علق بيده لون ولا رائحة فهذا يعني ليس عليه فدية، بخلاف ما لو مسه ويعني يعرف أنه يعلق بيده فهذا فيه الفدية. أيضا يذكرون لو حمل مسكا أو طيبا في كيس أو خرقة مشدودة أو في قارورة يعني مغلقة الرأس فلا فدية، كما نص عليه في الأم. ولو حمل مسكا في قارورة غير مشقوقة فلا فدية، لو كانت القارورة مفتوحة فقالوا هنا يعني قال وجبت الفدية عند الشافعية. قال الرافع فيه نظر لأنه لا يعد يعني تطيبا، وهذا بالفعل يعني فيه وفيه، ومجرد يحمل مثل واحد حمل شيء ولو كان مفتوحا وضعه في مكان، نعم هو تخرج لكنه ما تطيب ولا يعني الله أعلم. أيضا قالوا لو جلس على فراش مطيب أو نام عليه، فقالوا يعني عليه الفدية، لأن الجلوس استعمال، إذا التحفه أو يعني جلس عليه نام عليه هذا عليه الفدية، نص عليه الإمام أحمد وهو أيضا مذهب الشافعية. أو فرشه فوقه أو سيأتي الكلام دقيقة، نحن نقول الصور التي ذكر الفقهاء بعدين نشوف في زماننا. لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور الزمان عليه، ذكر هذا الفرع يعني في المغني وفي المجموع كلا يعني نفس الأقوال، يعني لو قال لك هذا يعني فيه بخور مثلا أو طيب لكن من زمان، يقول فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله، وإن بقي اللون لم يحرم، يعني لو ما كان فيه رائحة وبقي مجرد لون بدون رائحة لم يحرم. نعم، فهنا يعني العبرة بالرائحة. نعم. طيب، بالنسبة لي أيضا مسألة الطيب، إيش هو الطيب؟ إن هذا فيه تفصيل. فعند الشافعي يقولون ضابط الطيب أن يكون معظم الغرض منه الطيب، ويصح اتخاذ الطيب منه، يعني يكون الغرض منه الطيب، الغرض المقصود منه الطيب، ويصح اتخاذ الطيب منه، فهذا يعني يكون طيبا يعني محرما. إذن يعني مثل المسك، الأصل الغرض منه الطيب، الكافور، العود، الصندل إلى آخره، فهذه الغرض منها الطيب ويتخذ منها الطيب. قال أما النبات، النبات طبعا هو قبل أن نذكر النبات، يعني هذا ضابط الطيب عند الشافعية، وإن كان بعض المذاهب يعني يتوسعون، يعني مثلا عند الحنفية ما له رائحة مستلذة ويتخذ منه الطيب، عند الحنابلة ما تطيب رائحته يتخذ للشم، يعني أوسع، عند المالكية يقسمون الطيب إلى مذكر ومؤنث، ويقولون يعني المذكر هو الذي أو المؤنث هو الذي يحرم مسه خلاف المذكر، والمؤنث يقولون هو ما يظهر لونه وأثره، يعني مثل المسك والزعفران وكذا. طيب، النبات الذي له رائحة، أنواع، ذكر نوي أنواع هنا، قال ما يطلب للتطيب ويتخذ الطيب منه فهذا طيب، وهذا ذكر أيضا الحنابلة أنه طيب وفيه فدية، مثل الزعفران والورس والياسمين، فهذا أصلا الغرض منه الطيب ويتخذ منه طيبا. قال الثاني ما يطلب للأكل أو التداوي، يعني ما ليس الغرض منه الطيب، شوف فرق، لكن يعني له رائحة طيبة مثل القرنفل، سائر الفواكه، الهيل، فهذا جائز، هذا ليس بطيب كما ذكر هنا، فيجوز أكله وشمه و إيه طبعا إيه نعم هو دقيقة. الآن مثل القرنفل والهيل كذا يوضع في القهوة وكذا لا بأس. طيب، لذلك هنا ابن قدامة ذكر هذا القسم، ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، الفواكه والسفرجل وهنا ذكر أيضا سائر الفواكه، يعني هو ينبت للأكل والتداوي مثلا ولا يتخذ منه الطيب، فهذا لا بأس به. طيب، ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب، هنا أيضا ذكر نوي مثل الأمثلة الماضية، يعني أهم شيء هنا أنه لا يراد منه الطيب، كالتفاح والسفرجل وذكر بعض قال فهذا في التحفة قال لا يعد طيبا وإلا لاستنبت وتعهد. طيب، ثم ذكر ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب، يعني مثل هو في زمانهم قال الرياحين، الريحان والنرجس والآس، قال صحيح أنها طيب، وأيضا في المغني قال إن اتخذ للطيب أشبه الورد، يعني ممكن يتطيب به، وإن كان الحنفي والمالكية كرهوه ولم يوجبوا فيه شيئا، لكن الإشكال أنه إيش يعني يتطيب به. قال ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب، قال الأصح أنه طيب، هذا عند الشافعية والحنابلة. ولذلك ذكر يعني في أثار الصحابة الريحان كأنه إيش طيب، فكان ابن عمر يكرهه وابن عباس يرخص فيه. طيب بالنسبة الآن للإشكال إخوة في الصوابين والشامبوات الآن الموجودة، يعني سبحان الله كان الواحد منا يعني يأخذ فتوى بعض العلماء أن هذا تنظف واغتسال، يعني يفتي بالجواز عموما وإن كان الأولى يعني البعد عنه. لكن إشكال أن هذا الصابون إذا كان فيه طيب، يعني كان فيه مادة معطرة أصلا طيب تتخذ ليقصد منها الطيب ولها رائحة طيبة، ففي الحقيقة يعني صراحة الآن يعني الواحد يفتي به أو يعني يرى الله أعلم أنه لا يجوز. لماذا؟ إذا كان هذا في الأكل قلنا حرام ما يجوز يأكل، كيف يقول هذا ليس تطيب، هذا مجرد تنظف؟ إذا قلت لو نفرض أن هذه المادة نقول يمكن أن يأكلها، ما يجوز يأكلها، طيب كيف يدلك بها جسمه؟ فما هذا ليس له علاقة بالعرف وأن هذا تنظف وهذا تطيب كما كنا نظن. يعني بعض العلماء ومشايخنا جزاهم الله خير لكن هكذا يعني كانوا يفتون أن هذا يعني وإن كان فيه مثلا صابون رائحة العود وكذا يقول لك أنت ما تتعطر به، أنت تتنظف، لكن هذا لا يمنع، بالعكس يعني ما دام أنه اتخذ منه فيه رائحة طيب رائحة واضحة فالأصل أنه يمنع. ولذلك يعني نحن ما ذكرنا إذا خلط الطيب بغير عند الشافعي والحنابلة ينظرون إلى الرائحة والطعم مطلقا، وحتى الحنفي والمالكي يقولوا بالنسبة للمشروب إذا خلط ففيه الفدية قليلا كان أو كثيرا. فالآن الشامبو المعطر صابون المعطر هذا يعني يحتاج إلى صراحة بحث، لأن أحيانا قد يقول القائل بعض الصابونات مثلا فيها رائحة طبيعية ما فيها عطر، فيها رائحة تفاح رائحة برتقال، من هذا جائز وإن كان فيها رائحة طيبة، لأن المحرم مثلا لو أخذ قشر البرتقال وفرك به يده جائز، ليس طيبا، هذه فاكهة كما عرفنا. ذلك هذه فائدة الإخوة أن الإنسان يقف على تفاصيل ما يذكر الفقهاء. فإذا كان الصابون الله أعلم يعني ليس فيه مواد كيميائية معطرة وكان مجرد فيه يعني رائحة طيبة ليست من الطيب، ليس مما يقصد به الطيب، مثل العود وهذه الأمور يعني المسك، وإنما مثل رائحة الفواكه هذا جائز إن شاء الله، رائحة عسل مثلا جائز، لأن هذا ليس بطيب. أما إذا كان يعني وضع فيه شيء يتطيب به يعني مثل الورود، حتى ذكر النووي هنا البنفسج اللينوفر، ذكر بعض الورود اللي فيها مثل النرجس، فالأصح أنها تحرم. فمثل هذه الصوابين التي فيها حتى لو كانت طبيعية لكن فيها رائحة يعني ورود طيبة أو يعني ريحان أو كذا أو مسك، فهذا يعني لا يجوز. أيضا إذا الإشكال أنه إذا دخلت فيها مواد صناعية عطرية يكون لها رائحة قوية، فهذا الله أعلم يمنع، لأن هذا ابتداء طيب، فهذا يعني مما ينبغي أن يعني يتوقف فيه، يعني ما نستعجل في إفتاء الناس بجوازه والله أعلم. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل يعني إن شاء الله في المجلس القادم، نسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد والله أن يوفقنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.